الفقيه يفديك بعلمه لتروح تسأل زميلك اوعى يقول.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها، ونسأله جل وعلا أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا ممن رضيت عنه ورضوا عنك، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، إنك يا مولانا ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء المبارك، سائلين الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى. الموقف الذي نود أن نتحدث عنه اليوم قبل أن نتلقى اتصالاتكم ونجيب على أسئلتكم، جاء أن سيدنا عدي بن حاتم، وهو أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأبوه المشهور بالكرم حاتم الطائي، لكن طبعا الإسلام أعظم وأجمل وأجل من هذه النعم كلها ومن هذه الذكريات كلها، رآه سيدنا علي رضي الله عنه يوما حزينا كئيبا، قال: ما لي أراك كئيبا حزينا؟ في إيه؟ ما لي أراك كئيبا حزينا؟ قال: وما لي لا أكون كئيبا حزينا وقد مات ابناي وفقئت عيني، مات الولدين وفقئت عينه. فقال: يا عدي، إن قضاء الله تعالى يجري على العبد بما يحب وما لا يحب، قضاء الله يجري على العبد بما يحب وما لا يحب، ربنا مش على مزاجي، إنه ربنا عز وجل بيبتليني بالنعمة كما يبتليني بنقصها، يحرمني ويعطيني، يزود علي وياخد مني، يهب لي ويحرمني، دي مسألة مفروغ منها. إن قضاء الله تعالى يجري على العبد بما يحب وما لا يحب. طيب، ما نصيحتك يا إمام الإمام علي؟ قال: فإذا رضي العبد بقضاء الله جرى عليه قضاء الله وكان له الأجر، وإذا لم يرضى العبد بقضاء الله جرى عليه قضاء الله وحبط عمله. جرى عليه قضاء الله وحبط عمله، يعني قضاء الله يجري على الإنسان على أي وضع كان، بما أحب وبما أكره، ولكن المؤمن له سلوك في حال النعمة وفي حال النقمة. قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هذا هو سلوك المسلم. لكن أن يعترض الإنسان على قضاء الله من أي نوع، ربنا أخذ منه ولده، ربنا ابتلاه في ماله، ابتلاه في وظيفته، ابتلاه في أي لون من الألوان، يبدأ يقول: اشمعنا؟ طب وليه يا رب؟ هو قدامي مفيش حد غيري قدامك، ويبدأ يتكلم بكلام لا يرضي الله تبارك وتعالى، فتكون النتيجة أنه قضاء الله يجري، هيجري على أي وضع كان، سيجري. قال تعالى: وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، معناه افعل. فقضاء الله تعالى يجري على العبد بما يحب وما لا يحب، فإذا رضي العبد بقضاء الله جرى عليه قضاء الله وكان له الأجر، وإذا لم يرضى العبد بقضاء الله تكون نتيجة إيه؟ جرى عليه قضاء الله وحبط عمله. لذلك الدعاء الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، اللي ربنا يقضيه أيا كان أسأل الله تعالى أن يرزقني فيه الرضا. وقيل لأحد السلف الصالح، قيل له: أين رضاؤك؟ إيه اللي يعجبك؟ تمشي مين ولا شمال؟ تروح قدام ولا وراء؟ قال: في مواقع القدر، يعني حيثما أراد الله لي أن أكون أنا أرضى بقضاء الله واختياره لي. وقيل لرجل آخر، قيل له: لو وكل إليك الأمر لتختار فماذا أنت مختار؟ لو وكل إليك الأمر لتختار هتختار إيه؟ قال: أختار ألا أختار، لأن الله تعالى قال: وربك يخلق ما يشاء ويختار. طب إذا كان الأمر على هذا النحو، إذا كان الأمر أمر مشيئة من الله وأمر اختيار من الله، أنا كمؤمن إيه دوري؟ إيه دوري؟ قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فعلى المسلم إذن أن يكون دائما مع الله، حيث يرضى الله يرضى هو، وحيث يحب الله يكون هو. ولكن خلي واحد يعترض ويتسخط ويتكلم كلام ويبدأ يحصل له نوع من الإحباط ونوع من اليأس، زي اللي ربنا قال: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. إيه قيمة إيمانه وعبادتك لربنا في حال اليسر، وأنت في حال العسر تعترض على الله سبحانه وتعالى، وترى أن الله قد عمل فيك وسوى وكلام من اللي بيسمعه ده. أيا كان الموقف، يعلمنا الرضا بقضاء الله تبارك وتعالى، وأن يسعى الإنسان دائما إلى أن يكون راضيا باختيار الله تبارك وتعالى له. فالخيرة دائما فيما اختاره الله، وزي ما علمنا ربنا: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذه مقدمة أردنا أن نبدأ بها كلامنا، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضا. في سؤال، واحدة بتقول: أنا سرقت من أمي حلقات ذهب صغيرة من عقدها، وهو كل حلقات فلم تعلم الأم بها، وبعتهم مع ذهب آخر لي واشتريت بهم شيئا، والآن تبت وندمت، فماذا أفعل؟ فماذا تفعل؟ طالما أنه الإنسان تاب، ربنا بيقبل التوبة. إذا ما تحققت شروطها، إذا ما تحققت شروطها اللي هي التوبة النصوح، شروطها إيه بقى؟ الندم والإقلاع عن الذنب في الحال، والعزم على أن لا أعود إلى ذلك مستقبلا. طيب إيه كمان بقى؟ رد المظالم إلى أهلها، رد الحقوق إلى أصحابها. فهذا الذهب ليس لك، وإنما هو لأمك، فترجعين به إليها. هتقولي: والله يعني مش موجود أمي، ربما كبرت، ربما كذا، ها، في ورثة ليها، ينبغي علي أن أعطيهم هذا الحق كل بنصيبه، حتى لو حاجات صغيرة. أيا كان، النبي عليه الصلاة والسلام علمنا في معنى الحديث: لعن الله الرجل يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده، ويسرق. يعني هي المسألة مش بي بإنه صغير أو كبير، لكن دي حقوق لابد وأن تؤدى إلى أصحابها. فإذا استعصر وتعذر أن أصل إلى أصحاب الحق لوفاتهم أو بعدهم أو ما إلى ذلك، فبأتصدق بيها بقيمة هذا الشيء على نية صاحبه، ها، ويبقى الثواب لي هو وليس لي أنا. والله تعالى أعلى وأعلم. في سؤال: افتونا في ختان الإناث. ختان الإناث تكلم عنه الفقهاء القدامى، ولا يوجد كتاب من كتب الفقه المعتمدة والمعتبرة إلا وأشار إلى هذه القضية، قضية الختان. كذلك كتب الحديث التي تناولت كلام النبي صلى الله عليه وسلم في عشر من الفطرة، الختان ذكر من بينها الختان، تكلموا أيضا عن حكم الختان بالنسبة للرجال وبالنسبة للنساء. فما تجدون كتابا تناول مسائل فقهية، تناول فيها مسائل الفطرة، أو كتابا من كتب الحديث إلا وتحدث عن هذه القضية، فنحن نريد أن نقول بأن المسألة لها أصل في الدين. لكن أن يقال إن دي عادة فرعونية، طيب ما للإمام أحمد والإمام الشافعي والإمام مالك، وليس لهم علاقة لا بالفراعنة ولا بمصر ولا بأي يعني اتصال لهم بهؤلاء الفراعنة، عشان يتقال إن كلامهم ده تقليد للفراعنة، ما لها الحكاية دي؟ لكن يبقى إنه المسألة أولا ليست على التأكيد والوجوب الذي للرجل، ثانيا قد لا يحتاج إلى هذا الختان مع بعض الفتيات دون البعض الآخر، والذي يحدد هذا هو الكشف على هذه الفتاة بواسطة مختص، وساعتها هو لا يقول تحتاج أو لا تحتاج، والله أعلم. بتسأل واحدة حامل وما كملتش 40، عايزة تسقط، هل يجوز؟ لا يجوز هذا، هذا شرعا لا يجوز، لمجرد الرغبة في الإجهاض. لا، لمجرد الرغبة في الإجهاض، أصلا أنا عندي عيال كتير، أصلا أنا لسه والدة من قريب، أصلي مش عارف مش قادرين نصرف على عيالنا، أصلا إحنا عايزين نقلل العدد علشان نقدر نربيهم، كل الكلام دي مبررات لا ينظر إليها، اللهم إلا إذا قال الأطباء بأن في الحمل خطورة على حياة المرأة سيؤدي مثلا إلى وفاتها، أو أن الولد سيولد مشوها لأسباب كذا وكذا وكذا. أما لمجرد الرغبة في الإجهاض لذاته، حتى لو ليوم، لو ليوم واحد، لو لأسبوع، لو لشهر، فمسألة 40 و50 لا فرق بينها وبين الأقل والأكثر. معنا اتصل أستاذ محمود. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل يا أخي.
قول لحضرتك شيخ.
تفضل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وقت صوت التلفزيون حضرتك وكلمنا بالتليفون.
حاضر. قول لحضرتك، كان كنت عامل عملية البواسير.
ايوه.
كنت عامل عملية البواسير، فبعد ما عملتها فردت عليا فبينزل دم وكده. فطبعا أنا بصلي، فينفع يجوز يعني أصلي كده ولا إيه؟
طيب حاضر. حاضر. مع صل آخر أخي محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله. ازيك يا عم الشيخ؟
الله يحفظك ويكرمك يا أخي.
والله كنت عايز أسأل سؤال، عندي طفل يتيم في البيت.
طيب.
فطبعا هو مش قادر على مصاريفه، فأنا بساعد بالمصاريف، هل ده يجوز بزكاة المال ولا لا يجوز؟
سؤال طفل يتيم في البيت لمين هو؟ هو
عندنا.
ده جايبه منين يعني؟ من مكان؟
ده قريب مراتي.
قريب زوجتك؟
اه.
طيب بتقول انت ايه بقى السؤال؟
فطبعا انا بصرف عليه.
ايوه نعم.
وبعتبر ده من زكاة المال، يجوز ماشي. ولا لا يجوز؟
حاضر ماشي. حاضر. ماشي. بالنسبة للأخ اللي بيسأل صاحب العذر في مسألة البواسير ونزول الدم وما إلى ذلك، هو المطلوب من حضرتك انك انت يعني تحتاط ما أمكن بوضع حفاظات أو أشياء تمنع من تلويث الملابس بهذا الدم الذي ينزل، وإذا احتطت وأخذت بالاحتياط ومع ذلك نزل شيء فأنت معذور. القاعدة تقول المشقة تجلب التيسير، وإذا ضاق الأمر اتسع، فتتحفظ بوضع حفاظ، تأخذ هذا الدم وتلقيه وتبدله بأشياء أخرى بحيث تمنع من تلويث الثياب بهذا الدماء. وإضافة إلى ذلك حضرتك هتتوضى لكل صلاة، هتتوضى بعد الأذان لكل صلاة فريضة، كل صلاة فريضة يعني الظهر أذن أقوم أتوضى عشان أصلي الظهر، ومعه النوافل بتاعته، سنة قبلية سنة بعدية ما يمنعش. فيعني هو فقط أنت رجل صاحب عذر وعليك ساعتها إنك أنت تتوضى لكل صلاة فريضة وتصلي مع كل فريضة ما شئت من النوافل حتى وإن نزل الدم، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام عذر المرأة التي كانت تستحيض، كانت تستحيض وينزل الدم بصفة دائمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها صلي وإن قطر الدم على الحصير، صلي وإن قطر الدم على الحصير. وفي معانا حتى سؤال هنا بيقول يحدث ريح على طول، ادخل حمام كتير، عامله لي مشاكل في الصلاه وفي المحافظه على الوضوء. نفس الكلام نقوله للاخ الذي يعاني من انفلات الريح، هذا ايضا حكمه حكم اللي عنده سلس بول واللي عنده انفلات ريح واللي عنده اشياء بينزل منها دم من الدبر مثلا واللي عندها استحاضه، هؤلاء جميعا يتوضؤون لكل صلاه فريضه ويصلون مع الفريضه الواحده ما شاءوا من النوافل. ما لم ينتقض الوضوء بسبب آخر غير ده، افرض مثلا دخل حمام قضى حاجته مثلا أو نام، يبقى لازم هيقوم يتوضى تاني وإن أراد نافلة. يبقى بنقول إخواننا هذا هو جوابنا على سؤال أخ صاحب البواسير. ربنا يشفي المرضى أجمعين ويعفو عنا وعنه وعن كل السائلين والمستمعين. نعم معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
اتفضل يا أختي.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ انا عندي سؤال.
ايوه.
انا يعني بقالي انا وجوزي منفصلين 8 سنين بس ما فيش طلاق.
اي
هو وهو ايه يعني ما لما بيتكلم مع العيال عندي ولد وبنت بيعمل مشاكل كده فانا يعني منعهم يكلموه هل حرام كده عليا ولا مش حرام؟
هو السؤال يعني ايه منفصلين ويعني ايه من غير طلاق؟ يعني منفصلين يعني كل واحد قاعد في حاله
معلقه مش مطلقه
كل واحد قاعد في حاله يعني وانتوا راضيين على كده ولا ايه؟
لا مش متراضيين.
طيب طب حاضر معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
اتفضل يا اخي اتفضلي سؤالك.
لو سمحت يا شيخ دلوقتي في شقه
أيه.
اخو جوزي ساكن فيها بتاعت والده
آه.
ماشي واتجوز وخلف فيها ومامته قاعده معاه
آه.
دلوقتي الشقه ديت جه مقاول وخد الشقه خد البيت كله وهد الشقه دي وطلع بدلها شقتين تمليك كبار
اه
فالشقتين دول وضعهم ايه بالنسبه لبقيه الاخوات يعني يتقسموا ازاي على الاخوات كلهم؟
هو السؤال انه الشقه اللي هي كان قاعد فيها دي هي ملك لمين اصلا؟
هي ملك ابوهم.
ملك ابوهم
اه
يعني ليست ملكا لزوجك؟
لا
وليست ملكا للام.
اخو جوزي هو اخو جوزي
يعني ليست ملكا للجالس فيها.
لا ما
وليست ملكا للام
وابوه متوفى.
اه ماشي طب خلاص ماشي؟ حاضر. طيب الاخ اللي بيسال عن طفل يتيم يقوم بتربيته في بيته وهو قريب لزوجته. طبعا اكرام اليتيم هذا شيء عظيم واكرم البيوت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث اكرم البيوت بيت فيه يتيم مكرم وقال انا وكافل اليتيم في الجنه كهاتين واشار بالسبابه والوسطى انا وكافل اليتيم في الجنه كهاتين. فاذا هذا فضل عظيم عليك وعلى العائله التي تقوم برعاية هذه النفس التي قال الله تعالى عنها ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. كونك تصرف عليه من مال الزكاة لا بأس أنك أنت غير مكلف بالإنفاق عليه أصلا إذا كان له مال معاش والده أو ما إلى ذلك وأنت بتزود هذا المصروف نتيجة دراسة بيدرس نتيجة علاج بيعالج نتيجة كذا يجوز أن تعطيه من الزكاة بحكم فقره إذا كان فقيرا. أما إذا كان لديه مال ورثه عن والديه ويكفيه ورثه عن والده ويكفي أن يعيشه معيشة كريمة ما بقاش فقير حتى وإن كان موصوفا بليوت. يبقى السبب الذي تعطي لأجله هذا الولد المال إذا كان فقيرا محتاجا ويستوي في ذلك مع غيره ها في أن تعطيه من مالك ولك الأجر. ووالله لو ربنا أكرمك واعتبرت هذا باب من أبواب الخير إن ولد من أولادك في البيت وكل من اللي بياكلوا منه وشرب من اللي بيشربوا منه وتعلم وصرفت عليه صدقة وخلي الزكوات في مكان تاني. انا مش عايز اخواننا يحصروا كل اهتماماتهم وكل اللي يعني بيبتغوه فقط الزكاة. الزكاة الزكاة هي كلها 2.5% فما شاء الله عندك 97.5% بتعمل فيها ايه؟ فمحتاجين ان احنا برضو نوسع دايرة الخير بحيث لا نقتصر على امر الزكاة إنما يكون عندنا باب من أبواب الخير في مجال الصدقات فاجعلها كذلك. لكن لو أعطيتهم زكاة المال وهو فقير ومحتاج لا بأس إن شاء الله. الأخت اللي تسأل إنها هي وجوزها منفصلين عايشين في البيت شكل أو صورة معلقة يعني كده. والله هو الأصل والأساس في العشرة ربنا قال فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. ده المفروض اللي يكون فيما بين الزوج والزوجة المعروف والمعروف يقتضي ان تكون في عشرة كاملة فيما بين الامرين. طب نفترض بقى في قطيعة وفيه خصومة وفي حياة فيها نوع من اللا انسجام ما احناش منسجمين مع بعض ده عايش في وادي ودي عايشة في وادي ده في طريق وده في طريق وداخلين خارجين زي الغرب. طب فين بقى كلام النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لمؤمن أو لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. أليست هذه خصومة؟ أليست هذه معاملة بما لا يرضي الله تبارك وتعالى؟ أنا أرى لو إن المسألة تنتهي كعلاقة زوجية فيما بين الرجل وامرأته ويصبح الأولاد ها يراهم أبوهم وتراهم أمهم، بحيث أن يكون في نوع من ما فيش داعي أن احنا نشتبك مع بعض، وطالما أنه فيه رؤية لبعضنا البعض هنقعد نتطاول بلسان، هنقعد نحتد في الكلام، هنقعد يعني تتحل المشكلة بأسلوب أفضل، نتقارب ونتعاطف وعفى الله عما سلف ونصلح ذات بيننا، هذا هو المفروض الذي ينبغي أن يكون بيننا. فإن لم نتمكن من ذلك يبقى وإن يتفرق يغني الله كل من سعته. يبقى أمر الأولاد، ما تمنعهمش عن والدهم، وحددي كنه المشكلة في إيه. يعني هم الولاد أما بيقابل أبوهم بيقابل مشكلة، أنا طبعا ما عرفش المشكلة جنسها إيه، قد يكون الأولاد بينقلوا الكلام فبالتالي تحصل مشاكل، قولي لهم لو سمحتوا سلموا على أبوكوا، اتصلوا بيه اتكلموا معاه دون أن تنقلوا إلي عنه أي شيء، ابحثوا عن كنه المشكلة وعن سببها وعالجوها. ولا يحدد المشكلة ويعرف طبيعتها إلا أنت وزوجك. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح ذات البين. معنا اتصال. السلام عليكم.
ازيك يا شيخ؟
أهلا بيك يا محمد.
لو سمحت والله عايز أسأل إيه حكم الدين في تهنئة الأقباط في أعيادهم؟
حاضر.
ولو سمحت ادعي لي أنا وأهلي وأسرتي بحسن الخاتمة الله شيخ.
يا رب.
جزاكم الله خير.
جميعا يا رب. السلام عليكم. معنا اتصال آخر.
السلام عليكم.
اتفضلي يا أختي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. اتفضلي.
حضرتك كنت عايزة أسأل في حكم شهادات جوائز الدين.
حاضر.
وعايزة أسأل كمان عن بنك فيصل الإسلامي، هل الفايدة بتاعته يا شيخ حرام إن أنا أخدها؟
حاضر حاضر.
وياريت حضرتك معلش بعد إذن فضيلتك يعني تردني قوي على حتة الجوائز دي، هل هي فعلا حرام وحرمانيتها إيه؟
حاضر ماشي. حاضر. اللي تسأل عن شقة، شقة أخو زوجها هو قاعد فيها ومعاه أمه، وهذه الشقة ملك لورثة، تبقى ملك الورثة، هو أحدهم وأمه أحدهم، بنحسب في الحالة دي الزوجة بنقول لها تمني في هذه الشقة باعتبارها زوجة، زوجة للمتوفى. وبعدين الباقي للذكر من أصحاب الأنثيين، كل واحد ياخد نصيبه زي ما الشرع حدد. النهاردة ترجمت هذه الشقة إلى شقتين، واحد خدها، خد الأرض هدها وبناها وعوضهم بدل الشقة اتنين، نفس المعنى، هي ليست ملكة للأخ لأخو الزوج وليست ملكة لأمي، إنما هم لهم نصيب فيها، فينبغي ألا نجور على نصيب الآخرين فيها، يا إما يشتروها منهم يدوا لهم حقوقهم، يا إما يشتريها أحدهم بمال يوزع على البقية، يا إما يأجروها، ممكن جدا يأجروا هذه الشقق وتجلس الأم مع ابنها في شقة بالإيجار، ويتحدد الإيجار وفق ما يتفق عليه، الإيجار ده 1000 جنيه، طب أنا ليا كام؟ أنا وأمي 700 جنيه، يبقى أنتوا ليكوا 300 جنيه، اتفضلوا 300 جنيه بتاعتكم، والشقة التانية يعوض بها الآخرون. الحق ما يزعلش حد، وكل ما نحرص على تطبيق شرع ربنا سبحانه وتعالى، كل ما نحرص على إصلاح ذات البين ونفك عمليات الاشتباك اللي ما بيننا وما بين بعضينا، وإلا النتيجة إن لو ظل الحال على ما هو عليه هيبقوا التانيين اللي هم مش قاعدين في الشقة، هيكون النتيجة إيه؟ هيبقوا طبعا حاسين بالظلم، إن ميراث أبوهم حرموا منه، ما خدوش منه أي حاجة، واستأثر بها هذا الأخ باعتباره مقيما فيها، إلا إذا كانت له ممتلكات أخرى وعملنا عملية مقايضة، يا فلان أنت خد الفلوس وسيب لنا الشقة، طب أنت خد الأرض وسيب لنا كذا، لو حصل هذا المهم نرجع إلى بعضنا البعض كورثة، ويقعدوا مع بعض ويتفقوا ويتراضوا، واللي ربنا سبحانه وتعالى طالما حرصنا على مرضاة الله عز وجل هتبص لقى كل النفوس تتفق وتتلائم وتتراحم، وهذا الذي نرجوه في مجتمعاتنا كلها إن شاء الله. مسألة تهنئة غير المسلمين بأعيادهم أنا لا تحضرني فيها إجابة الآن، لكن ندعو الله سبحانه وتعالى لأخينا ولنا جميعا بحسن الخاتمة، فإن حسن الخاتمة هي الدليل على الخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل عبد يبعث على ما مات عليه، كل عبد يبعث على ما مات عليه. كل عبد يبعث على ما مات عليه. مت على خير وعلى حسن خاتمة هتبعث عليها، مت على شر ولا حول ولا قوة إلا بالله هتبعث على هذا الشر. وقاعد إن شاء الله أن احنا نبحث المسألة الأخرى التي سأل فيها ونجاوب إن شاء الله. معنا اتصال. السلام عليكم أخت أم محمود.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضلي.
ممكن بعد إذنك أسألك سؤال؟
فضلي.
أنا عندي 3 أيتام.
أي.
وهم كان عندهم ورثة عن الله يرحمه باباهم.
أي.
وبعدين أنا اتجوزت من واحد يعني راجل طيب، ربنا كرمني بيه كرم أولادي آخر كرم وبرعيهم وبتقي الله فيهم.
الحمد لله.
فيهم فيهم. ولكن هم عندهم ورث أعمامهم واخدينه مش عاوزين يدولهم في مقابل ان انا تزوجت من اخر يعني.
أيوه.
هو الراجل مش مخليهم الحمد لله، يعني الحمد لله كريم جدا جدا معاهم، بس هل في وزر عليا كده ان انا سايبه مالهم؟ ما انا مش طايلاه طبعا.
طيب
هل انا موقفي ايه قدام ربنا من ناحيه ان انا مش عارفه اجيب لهم حقهم؟
انت حاولتي ولا ما حاولتيش؟
حاولت.
يعني لو في الامكان، لو في الامكان ان احنا نرفع قضيه حتى لو في المحكمه للوصول لحقوقنا نعمل الكلام ده، وانا هجاوب عليك ان شاء الله. مع رسال اخر. السلام عليكم.
ايوه عليكم السلام.
اتفضلي.
ايوه ممكن اسال سؤال؟
اتفضلي.
انا كنت متجوزه وطلقت وكده، معايا بنتين هم عايشين عند والدي وكده ووالدتي، وانا اتجوزت تاني. فهم كل ما بروح ازورهم وكده البنت الصغيره 5 سنين وبتقعد تعيط وتشبط فيا وبتقعد تتعامل زي كانها طفله لسه صغيره.
ايوه.
فهم اهلي بيقولوا لي ما انت بتيجي بيحصل لها كده بتاعي بتتعب، طول ما انت ما بتش هنا ما بيحصلش الكلام ده. فانا مش عارفه الموضوع ده يعني تعبني وكده، فانا مش عارفه اعمل ايه.
طيب حاضر حاضر. الشهادات اولا لابد وان اخواننا لازم نراعي استثمار الاموال ينبغي ان يكون في وعاء نظيف. استثمار الأموال ينبغي أن يكون في وعاء نظيف، بمعنى لا يكون لدى بنك يتعامل بالربا إقراضا أو اقتراضا، فهيجي ياخد مني يعطيني فائدة أقل ويعطي غيري ويأخذ منه فائدة أكثر. والبنوك هذه هي وظيفتها، البنوك عمليات إقراض واقتراض وفقط لا غير، مع فوائد أقل لمن تأخذ منه وفوائد أكثر لمن تعطيه. فهذا لا يجوز شرعا، فلابد أن نبحث عن وعاء نظيف نضع فيه أموالنا. عملية بقى الجوائز والكلام ده كله، ها دي كلها وسيلة لاكتزاب أموال الناس لوضعها في أشياء زي ما قلت لحضراتكم بالطريقة دي، فلوس تكتر نقوم إيه نكسب احنا الفرق ما بين هذا وذاك ونطلع لنا كم ألف جنيه لفلان وعلان. هذا لا يجوز شرعا وهو وعاء غير نظيف، لا يجوز لنا أن نستثمر أموالنا فيه. السؤال التالي مسألة بنك فيصل. بنك فيصل إسلامي فقط، لا يتعامل، مالوش فروع أخرى اسمها معاملات إسلامية وفرع معاملات غير إسلامية، مفيش الكلام ده. وأصل نشأة البنك أنه بنك إسلامي يتعامل بالمضاربة بالمرابحة بأشياء أخرى ممكن تكون يعني أجازها الإسلام وأباحها. ولو ذهبنا إلى بنك فيصل لنقترض منه مالا لن يعطينا، لأنه ما بيقرضش أموال إنما يشارك في مشروعات أو ما إلى ذلك. فإذا استثمرنا أموالنا في البنوك الإسلامية على هذا النحو، وهذا للبنك فيه لجنة رقابة شرعية تقوم بمراقبة أعمال البنك ومعرفة ما هو حلال منها وما هو حرام، كل هذا لا بأس به، ويمكنك أن تأخذي العوائد، لا تسميها فوائد إنما العائد الذي قرر على هذا المال نتيجة استثمار حلال، حلال أخذه إن شاء الله تبارك وتعالى. اللي تسأل. نعم معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضلي سؤالك.
لو سمحت يا فضلت الشيخ، أنا أي. جوزي قعد مع أمه في الشقة وأبوه وهم أي. عايشين وكويسين
أي.
وجايب شقة لابنه قانون قديم وموضبها له وجايب له عفش، يعني ببقي جوزي ابنه عن جوزي
عن نفسه يعني.
فالمهم واخته كويسة وعندها شقة، فابوهم قاعد معاهم وقال لهم انا هكتب الشقة باسم اخوك اللي قاعد ايه
قاعد معايا.
فهل هو ده حرام؟
هي شقه ملك ولا ايجار ولا ايه؟
لا ملك. بس هو كتبها باسم جوزي ايجار قديم، ياجرها من امه لان دي ورث امه.
ماشي ايجار بقى.
لا ما كتبهالوش تمليك،
كتبها له ايجار.
كتبها له ايجار. فهل ممكن دوت يعني؟ الحمد لله انا بصلي وعارفه ربنا، فخايفه لو يكون عليا اسم في حاجه يعني، ممكن انا ظلمتهم او جوزي ظلمهم.
طيب حاضر. مع صد اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت ابن الشيخ
اتفضلي.
انا ام مريم كلمتك امبارح على جوزي اللي هو قال لي اني
صوت القطع انقطع. طيب اللي بتسأل عندها ثلاثة أيتام، توفي زوجها وترك لهم إرثا ينفقون منه، ولكن أعمامهم أخذوا هذا المال ومنعوا إعطاءه لأبناء أخيهم بحجة إن أمهم اتجوزت واحد تاني. هذا ظلم، ظلم فادح، وهذا لا يجوز شرعا. الله يقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم إيه؟ نارا وسيصلون سعيرا. وقال عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات، وعد من بينهم أكل مال اليتيم، أكل مال اليتيم. فها زواج أمهم هذا أمر يتعلق بأمهم، ولا ذنب للأولاد الصغار، الأولاد الأيتام لا ذنب لهم في هذا، هذا حقهم وهذا مالهم، والذي سيأخذه سيحاسب بين يدي الله تبارك وتعالى حسابا عسيرا بسبب أنه أكل أموال يتامى يستحقون هذا المال، لن يتصدق به عليهم ولن يعطيهم من ماله الخاص بل حقوقهم. فأنت لا تربط ما بين زواج أمهم وما بين هؤلاء الأيتام، لهم حق يجب أن يعطى لهم شرعا، يجب أن يعطى لهم ويجب أن يأخذوه، وتراع مصلحة هؤلاء الأولاد. وإذا كانت قد تزوجت برجل آخر يحسن إلى هؤلاء الأيتام جزاه الله خيرا، لكن هو ليس مكلفا بالإنفاق عليهم، هو رجل يحسن معاملتهم ويحسن إليهم تطوعا تطوعا، لكن إذا كان هذا الابن أو هذا اليتيم له مال فلماذا نتركه يأخذ صدقة من سين وصاد وزيد وعمر يحسنون إليه وهم أصحاب أموال، هم أغنياء، ربما تجب عليهم الزكاة في هذا المال لكثرته. فهذا حرام لا يجوز شرعا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. زواج أمهم ليس عيبا وليس شرا، دي امرأة تزوجت على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى وأنكحوا الأيامى منكم، الأيامى اللي هم المرأة التي لا زوج لها والزوج الذي لا زوجة له أو الرجل الذي لا زوجة له، قال ربنا وأنكحوا الأيامى. ها وحصل ان لما جعفر ابن ابي طالب، ودول بقى الصحابه، لما توفي استشهد جعفر ابن ابي طالب تزوجت السيده اسماء بعده بسيدنا ابي بكر، ثم لما توفي سيدنا بكر تزوجت بسيدنا علي رضي الله تعالى عنه، والسيده ام سلمة عندما توفي زوجها قال النبي صلى الله عليه وسلم ان تقول اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، فقالت ومن خير من أبي سلمة، أنا هلاقي أحسن منه فين؟ لكنها التزمت وقالت اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، فأبدلها الله تعالى من هو خير من أبي سلمة، أبدلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو كان تزوج المرأة بعد وفاة زوجها لو كان شرا، لو كان منكرا، لما فعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولما أقر النبي عليه الصلاة والسلام السيدة أم سلمة وقد تزوج بها. فالشاهد إن زواج المرأة بعد وفاة زوجها ليس عيبا وليس ذما، ووجود الأولاد في حياة زوج أمهم يصرف عليهم ليس مبررا وليس مقنعا لأكل أموالهم، ويجب أن ترد هذه الأموال إليهم. طيب حاضر. نعم.
السلام
مع اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
زي حضرتك يا شيخ؟
الحمد لله رب العالمين.
بارك الله فيكم.
الله يتقبل منا ومنكم.
لو سمحت يا شيخ انا عندي سؤال عن بنتي كانت نفساء. وجوزها رمى عليها يمين الطلاق.
ايوه.
هل ده يعني يقع عليها في النفاس ولا ايه؟
ده رقم كام ده بقى؟ ده المرة كام دي؟ المرة الأولى ولا في حاجة قبل كده؟
المرة الأولى.
المرة الأولى.
أيوه.
طيب حاضر. حاضر. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت أنا عايز أتكلم في بنت الشيخ.
معاكي اتفضلي يا أختي.
لو سمحت أنا معايا بنت دلوقتي يعني مرضعة مرات خالها. معها مع ابنها.
زوجة خالها. ايوه
دلوقتي هو يعني الثاني عايز يتجوزها، يا ترى يتجوز ولا ما تجوزش؟ ليه هو يعني مش
هو
اللي رضع معاها الثاني؟
بس استني استني لحظه واحده، هي التي رضعت من زوجة خالها؟
يعني مرات خالها رضعتها هي.
طب ماشي، مين اللي عايز يتجوز مين؟
عايز يتجوز بنت اللي رضعتها مرات خالها ابنها الثاني، مش اللي رضع معاها الثاني.
ايوه فهمت فهمت السؤال فهمت السؤال فهمت السؤال. معنى سؤال اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وكده.
فضيلة الشيخ.
ايوه اتفضلي. نوطي صوت التلفزيون بعد اذنك.
طيب حاضر. ايوه ربنا يبارك لنا في علمك يا شيخ وينفع
ربنا بيه. يتقبل منا جميعا يا رب.
اللهم امين. لو سمحت يا شيخ، يعني سيدة بطرف المنام على فترات متباعدة كده انها بتكون ماشية في الشارع وهي بلبسها وفجأة بتلاقي نفسها عارية تماما، فهل يعني ده حضرتك بقى تأثير مثلا في الدين او في الالتزام او كده؟ لان هي مزعوجه من الحلم ده يعني، لانها بتشوفه يعني كل فتره كده.
نسال الله العفو والعافيه. حاضر. ماشي. بتبقى بقى نقطه في السؤال السابق، ان الاخت بتقول هل هي مقصره في ان تطلب حق ابنائها من اعمامهم؟ واذا سكتت عن هذا هل يكون ظلما لهؤلاء الاولاد؟ نحن نقول الحق ينبغي ان يطالب به، ولا يسقط الحق بالتقادم، حتى لو بقاله 20 سنه لا يسقط بالتقادم، يعني يجب أن نطالب بالحق. ونحن ندعو ربنا ونقول اللهم إني أعوذ بك أن أظلم أو أظلم، أعوذ بك أن أظلم أو أظلم، فأنا مطلوب مني أن أنا أدفع الظلم عن نفسي وأدفع الظلم أيضا عن الآخرين. لذلك قلت لها لو أمكنك أن ترفعي قضية وتطالبي بحق هؤلاء الأولاد وتصلي من خلال ذلك إلى أخذ حقوقهم وعدم التفريط فيها، يجب عليك أن تفعل ذلك. فإذا لم يمكن ولم يتيسر، ربنا سبحانه وتعالى يعوضهم خير، وإن شاء الله تبارك وتعالى يعني يعني يتوب أعمامها أعمامهم ويعود إلى رشدهم ويرد لهم حقوقهم. أختي بتقول إنها كانت متزوجة وطلقت وبعدين تزوجت بآخر، وعندها بنتين موجودين في بيت أمها، باعتبار الحضانة إذا تزوجت الأم تنتقل إلى جدته، جدة الأولاد إلى أمها، فهي كل ما بتروح كل فترة بالبنت تتعلق بيها وتقعد تتمسح بيها وتقعد مش عارف إيه، يعني ده مش معناه برضو إن أنا أحرم الأولاد من رؤية أمهم، إنما لابد وأن يكون هناك تواصل فيما بينك وبينهم، ويعني نحاول إن احنا نقرب المسافات شوية، نطول الوقت اللي بنقضيه مع الاولاد، نخرج معاهم، تفسحي بيهم شويه، تجيب لهم اي حاجه، تدخل عليهم السرور وما الى ذلك، بحيث انك انت تسدي الفراغ اللي موجود عند هذه البنت بحرمانها من امها في هذا السن الصغير. فارجو ان شاء الله تبارك وتعالى انك ما تنقطعيش، ما تسمعيش كلام قلتي ان احنا انك ما تروحيش، لا تروحي وتذهبي وتصلي أولادك وتكوني على تواصل معهم دائما وأبدا، وفي الوقت نفسه أبوهم بقى شوفوا طريقة أخرى ليرى أولاده أيضا. بالنسبة تسأل زوجها قاعد مع عمه وأبوه في الشقة، ولي أخت مش عارف إيه وابنه مش عارف ليه شقة فين وكلام كتير، فأراد أبوه أن تقول الشقة إلى ابنه بعد وفاة أمه، لأن الشقة باسم أمه، الشقة باسم أمه. خدوا بالكم خدوا بالكم أنه أي تصرف يراد من ورائه الإضرار بالورثة الآخرين هذا لا يجوز شرعا، بغض النظر هم محتاجين ولا مش محتاجين، إنما أنا لو بأقصد الضرر، لو بأقصد الضرر إني أحرم فلانا أو أحرم فلانا وأعطي فلانا دون غيره، يبقى هنا الحديث يقول له كده: هل أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال: لا. قال: أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور، لا أشهد على جور. ينبغي أن يكون الانتفاع بما يتركه الأب وما تتركه الأم مشاعا بين الجميع. فإن أراد تصرفا كهذا يسترضي باقي الورثة، يسترضيهم. يا أخوانا أنتوا عارفين إن إحنا ما لناش ملك غير الشقة اللي تخص أمكم دي، وأنتوا عارفين ظروف أخوكم كذا وكذا وكذا، ويأخذ منهم موافقة، لأن الشقة دي فيما بعد النهاردة أمه بتملكها له أو مثلا بتأجرها له، لكن بعد وفاة أمهم ممكن يتنازعوا ويختلفوا. فأرجو إن إحنا نكون في تراضي، وإن يكون الكل فيه وئام ومحبة، لأنه أي خلل في هذه العلاقة ممكن يؤدي إلى تقطيع الأرحام، وإنه يدعو علينا بدل ما يدعو لنا، ويقطعونا بدل ما يوصلونا، وكلها في النهاية ها أشياء تافهة لا تمثل أي شيء. فينبغي على الأب أن يرضي، ويعني يكون في نوع من التراضي مع بقية الإخوة حتى لا يكون هناك أي ضرر يلحق بأحدهم، والله أعلم. الطلاق في حال الحيض أو النفاس يقع ولا لا يقع؟ يقع. هذا رأي الجمهور، رأي جمهور العلماء أن الطلاق يقع، وإن كان يسمى طلاقا بدعيا. طلاق البدعي الذي يطلق الرجل أو يوقع الرجل في حال حيض أو نفاس المرأة أو في حال طهر جامعها فيه، يسمى هذا طلاقا بدعيا، ولكن مع ذلك يقع. بدليل إيه؟ إن سيدنا عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض، طلق امرأته وهي حائض، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ثم يمسكها حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن شاء طلقها بعد وإن شاء أمسكها. الشاهد كلمة إيه؟ أمره أن يراجعها. طب هيراجعها من إيه؟ أمره أن يراجعها. هل المراجعة لا تكون إلا عن إيه؟ المراجعة لا تكون إلا عن طلاق. فبالتالي طلاق المرأة النفساء واقع، وتحصى الطلقة، وله أن يراجعها دون عقد ودون مهر، إنما في العدة لها أن تراجع وتتحسب عليه طلقة. السؤال بتاع الرضاعة: بنتها رضعت من زوجة خالها. بنتها رضعت من مين؟ من زوجة خالها مع مثلا محمد، خلاص؟ أحمد أخوه عايز يتجوزها، لا يجوز شرعا، لا يجوز شرعا. ليه بقى؟ لأن البنت إذا ما رضعت من امرأة صارت هذه المرأة أمها في الرضاعة، صارت أمها في الرضاعة، وصار أبناؤها جميعا إخوة لها في الرضاعة، بغض النظر عمن رضع معها أو ولد قبلها أو ولد بعدها. فإذا رضعت ابنتك من زوجة خالها فقد صارت أما لها، وكل أبنائها صاروا إخوة لها، لا يجوز لأحد منهم أن يتزوجها بغض النظر هي رضعت مع مين. ما لناش دعوة بالحكاية دي، احنا بنقول دي أمها من الرضاع، يبقى كل أولادها إخوة لها، لا يجوز لأحد منهم أن يتزوج بها. معذرة في مسألة الأحلام والمنامات، أنا ماليش فيها إن أنا يعني أفسر أحلام، ماليش في المسألة دي. وإحنا قلنا في برامج الفتاوى بنتخلى عن موضوع الأحلام وموضوع الجن والعفاريت واللبس والصرع والكلام ده، وبندع هذا للمتخصصين. فربما تجدين في بعض القنوات من يقدم على تفسير الأحلام، فارجعي إليها إن شاء الله. طيب، سؤال: إذا استدان زوج من زوجته ذهبا وباعه، فهل يعيده مالا أم ذهبا؟ لابد أن يعيده ذهبا. إذا استدان الرجل ذهبا لابد أن يعيده ذهبا، لا يجوز إلا هذا، لأنه أنا ما اشتريتش الذهب، إنما لابد وأن أرده ذهبا كما أخذته. قيمته زادت قيمته نقصت. وبالعكس ده احنا بنقول للناس الكلام ده النهاردة، اللي عايز يسلف أي حاجة يسلفها للذهب، وتبقى القيمة محفوظة في الذهب. إذا زاد، إذا حافظ على سعره، إذا نقص، أهو اسمه في النهاية عملة ثابتة المعيار. لكن تيجي تديله النهاردة 1000 جنيه وبعد كده قيمتها الشرائية تقل، يقولك طب وأنا ذنبي إيه؟ ها طب اديله فايدة، طب حط عليها زيادة. لا يا سيدي، إذا أردت أن تقرض أحدا قرضا فأفضل ما تقرضه أن تقرضه ذهبا أو فضة وأن يعيدها إليك على هذا الحال. معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام.
أيوة
أيوة، لو سمحت، أنا علي يعني عندي ورث يخصني.
أيوة.
فلي ابن يعني عليه دين لجزء أخته. ينفع ادفع من ورثه اللي معايا اللي هيبقى ليه نفس الدين ده؟
حاضر حاضر، سؤال حضرتك واضح. معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام.
ايوه اخي اتفضل.
ماشي. ايوه سيدنا
اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله
وبركاته. اقول لك يا سيدنا
اتفضل،
بالنسبه لصلاه الجنازه على القبر يجوز؟
ايه بالنسبه لايه؟
صلاه القبر، صلاة الجنازة على القبر.
صلاة الجنازة
على القبر.
صلاة الجنازة
على القبر.
على القبر. حاضر حاضر. ايوه اتصال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ايوه اتفضلي.
لو سمحت يا شيخ، انا قريت في كتاب عن العقيدة يعني، واكتشفت ان في بدع كتير احنا استحدثناها في المجتمع.
أيوة.
بس تعتبر كلها بدع حسنة مش ضرة يعني.
زي
مثلا، هو انا قريت في الكتاب انه الملائكه تدخل في بيت فيه جرس.
ايوه.
فطب الجرس، ما احنا عندنا جرس التليفون، عندنا جرس المحمول، عندنا جرس الشقه لو انا ساكنه في بيت فيه دور عالي يعني ادوار عاليه ولا حاجه.
ايوه ايوه
ماشي. طب دي حرام ولا حلال؟
طيب.
ثاني حاجه، مثلا قال لك الصور حرام، انهي صور اللي حرام يا ست الشيخ؟ الصور اللي هي ليها ظل، ولا الصور اللي هي انا مثلا اتصور صوره احتفظ بيها وعينها عادي ما علقهاش في الحيطه؟
طيب
ماشي. سؤال ثالث، قال لك الملائكه لا تدخل بيت فيه صور. ماشي. طيب ما احنا مثلا عندنا ممكن نبقى سجاده عليها على الارض صوره، او ملايه سرير عليها صوره، او اي حاجه يعني احنا بنستعملها في استعمالاتنا فيها صور. رابع سؤال، انا مثلا لو عايز اسمع الاخبار ولا حاجه، او اسمع اي حاجه غير القنوات الدينيه، هل ان انا لو بصيت مثلا على اللي بيقرا الاخبار او المذيع وكده، ده في حكم ان انا كده حرام عليا ولا غض بصري؟
طب حاضر.
سؤال كمان يا سيدة الشيخ.
أيه.
انا لو عايز انزل اشتغل ماشي، حكم الاختلاط بالظبط ايه؟ لو انا في حكم اختلاط مع راجل، او في شغل اللي انا هشتغل فيه مع رجال، او انا هقف مثلا في محل ابيع فناس هتيجي تشتري مني، امتى يبقى شغلي مظبوط وانا مش معارضه كلام ربنا، وامتى
حاضر
ابقى برتكب حرمات يعني؟
حاضر ان شاء الله ربنا يسر خير حسنا. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
اتفضلي يا اختي.
اتفضلي. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
لو سمحت يا فضيله الشيخ، لو سمحت يا فضيله الشيخ، كنت عايز اسال عن سؤال لواحده جارتنا.
ايوه.
جوزها بيخونها، وبعدين لما بيحب ان يأتيها فبيديها غير مهيئ لها، وبعدين بيبقى مش نظيف يعني والكلام ده، وهي بتقرف الكلام ده، هل كده يبقى حرام عليها انها بترفضه؟
طيب حاضر. طيب هي في الحاجة اللي تسأل بتقول انه عندها ارث يخصها، هل يمكن ان تقضي من هذا الارث مما يخص ابنها من حق الله في هذا المال لدين عليه؟ لنسمي هذا إرثا، حتى نسمي هذا إرثا لابد من تحقق موت المورث، لابد من تحقق موت المورث. يعني لا يسمى إرثا، هو الآن ملك لحضرتك، فلا نطلق عليه إن ده ميراث، ميراث لولادي، لا، لا زال في حوزتي. يا عالم مين هيعيش ومين هيموت، ربنا طول في العمر فما نعرفش، لكن انا ممكن اديله في حياتي هبة، اديله هبة، لكن اقول له خد دلوقتي من اللي بعد ما موت هتاخده مني كميراث، لا يسمى كما قلت المال إرثا إلا إذا مات المورث وتحقق موته وبقي الوارث بعده، فهنبدأ ساعتها نقول إيه، آه ده لي 10، ده لي 5، ده لي 2، ده لي 3 بعد موت المورث، لكن لا يسمى ما في حوزتك الآن إرثا لأولادي. فإن أردت أن تساعديه في سداد دينه هبة له باعتباره محتاجا فلا مانع، لكن تقولي له خد دلوقتي واللي هتاخده لما موت يبقى تخصمه من الايه، من الارث بتاعك مني، ده ما غير صحيح بهذه الصورة كما قلنا، لان صاحبة الملك وهي حضرتك لازلت على قيد الحياة وربنا طول في الامر. هل يجوز صلاة الجنازة على القبر؟ كلمة على القبر، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة في المقبرة وقال لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا عليها، لكن احيانا بيحصل ايه، ان الناس بتروح تاخد الجنازة الى المقبرة وفي ناس ما كانتش صلت الجنازة او ما صلوش عليها خالص، فييجوا في جنب من الجوانب ويقيموا صلاة الجنازة في جنب بعيدا عن انها فوق القبر او القبر مثلا في وشهم، لا انما في جنب، ونقف حتى لو بأحذيتنا ونقف ونصلي صلاة الجنازة من قيام لأربع تكبيرات، الصلاة صحيحة ولا يضر فاعلها شيء ولا يضر الميت شيء آخر. طيب إنما تقول الصلاة على القبر بقى، أنت لو واحد الدفن الدفن بالفعل خلاص ولم تعلم بدفنه إلا لم تعلم به إلا بعدما دفن، عايز تصلي عليه جنازة ممكن، هل يشترط عشان تصلي عليه جنازة تروح هناك المقبرة تصلي عليه؟ لا، في مكانك تصلي صلاة اسمها صلاة الغائب. صلاة الغائب احنا بننوي الجنازة على من حضر من اموات المسلمين، اللي حضر قدامي، طب وان كان غائبا مش موجود، انوي الصلاة على من غاب من اموات المسلمين، فتجوز صلاة الجنازة على الغائب ولا يستلزم ذلك الانتقال مخصوص الى المقبرة. طيب الاخت اللي بتقول انها قرأت في كتاب في العقيدة ولقيت فيه كلام كتير حول البدع التي نتناولها، فأسألت أسئلة كتير في بعضها، مسألة الجرس والكلام ده، أنا أتخيل الجرس الذي كان يعلق كنوع من التنبيه على معبودات زي الأجراس اللي بتنبه على صلاة غير المسلمين أو ما إلى ذلك، إنما للتنبيه، التنبيه زي كلاكسات السيارة زي جرس التليفون زي أي حاجة ما تدخلش في هذا الإطار، ما بنبهش بيها لا على عبادة لغير الله ولا أي شيء من هذا القبيل. وكذلك الصور التي تحرم هي الصور المجسمة التي لها ظل، أما التي هي حبس للظل الصور الشمسية لا تلحقها الحرمة، وما نعلقهاش بقى، ما نعودش نعلق فيها وما إلى ذلك. ها كذلك السجادة اللي عليها صور، إحنا بنقول الصور اللي موجودة إذا كانت ممتهنة يداس عليها بالأقدام، يداس عليها بالأقدام وليست كاملة، يعني انصاص إرباع أو ما إلى ذلك، وتمتهن يعني كما قلنا بندوس عليها بالأحذية أو موجودة في سجادة أو موجودة في ملاية أو في أي شيء، ومع ذلك الورع يقتضي أن احنا نبعد عن هذه الأشياء من قبيل دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. بالنسبة للأخبار التي تذاع في التلفزيون وبيقدمها مقدم، فبتابع من خلال المقدم، أنا لن يحدث ما بينه وما بينه نوع من الاشتهاء أو نوع من الفتنة، فما فيش فيها شيء، لكن لو أنه اللي بتقدم بقى البرنامج سيدة وعارية أو متبرجة وشعرها عريان ولا يجوز لي أن أنظر إليها، فنسمع الصوت ومش لازم الصورة. بالنسبة لشغل المرأة بننصح ان الاخت لكي يكون عملها حلالا ان تبحث عن عمل يناسبها كامرأة، تبحث عن عمل يناسبها كامرأة، ولا تنسى في غمرة الشغل انها امرأة. تعرفين القصة بتاعت المرأتين اللتين كانتا تسقي اغناما لهما، وذكر ذلك ربنا في سورة القصص، سيدنا موسى عليه السلام ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان بيبعدوا الغنم عن الناس. قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء. لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. عذرهم أنه مش لاقين اللي ينفق عليهم، وفي الوقت نفسه ما اختلطوش بالمجتمع إلى درجة تجعلهما ينسوا أنوثتهم. فابحثي عن عمل يناسبك كأنثى، في حضانة، في تعليم بنات، في مكان لا يؤدي إلى خدش الحياء الذي هو أجمل ما تتصف وتتحلى به المرأة. والله تعالى أعلى وأعلم. معنى فاصل ثم نعود لحضراتكم مرة أخرى. والله تعالى أعلى وأعلم.
اوعى يوم يحتم للفقيه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسرعة جاءتنا بعض الأسئلة، نرجو إن شاء الله نحن نجيب عنها. السؤال الأخير في الاتصال الأخير، زوجة بيخونها زوجها. طبعا هذه المسألة يعني الله أعلم بها، هو السؤال بيأتيها في وضع غير طبيعي أو غير سليم وبيطلبها فهي تتمنع منه ويكون غير رائحته غير طيبة، يعني معلش احنا إن هو عصى الله نحن نطيع الله فيه. ومن الممكن جدا أن تشتري زجاجة ريحة ولا بتاع تضعها إلى جواره إلى جوارها، وساعة ما يريدها يبقى في نوع من الإيه من لفت النظر لموضوع الرائحة الطيبة بهذا التصرف. وبعدين احنا بننصح كل رجل، ربنا قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. كان سيدنا عبد الله بن عباس يقول إني لا أتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي، لأن الله قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فلكن امتناع عن فراش الرجل في الحلال وإحنا بنقول ده هو ماشي في الغلط، ده طبعا مش سليم وسيزيده سوءا وسيزيده انحرافا. أخي بيقول أنا شاب 35 عام، ظروفي لا تسمح للزواج، بيعمل سائق نقل والبنات المتبرجات أمامه دائما وهو ينظر، لماذا تنصحه؟ ويسألنا الدعاء بزوجة صالحة. نسأل الله تعالى أن يرزقك زوجة صالحة تعينك على أمر دينك ودنياك. وبعدين كونك شغال سائق أنت بتجتهد، ربنا يعينك في أكل عيش الحلال، لكن ليس هذا مبررا للنظر إلى النساء. لك الأولى وعليك الثانية. النبي عليه السلام سئل عن نظر فجأة قال اصرف بصرك، فينبغي عليك أن تغض بصرك. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، قل للمؤمنين إنما أنا أقعد رايح، والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيد أي الحسان موقوف على الخطر. وبادر بالزواج، خد خطوات، ابدأ اخطب، ابدأ اتكلم على حد، هتلاقي ربنا يبعت لك خيرات لا حصر لها، بس ابدأ خد خطوة. واحد بيقول ادعوا لي بالشفاء من المرض النفسي. أسأل الله تبارك تعالى أن يشفيك ويشفي مرضى المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بعض الأسئلة الأخرى جاءتنا وبعض التوجيهات، لكن لم يبقى أمامنا من الوقت ما يتسع للإجابة عليها، فنكتفي بهذا القدر. ونسأل الله تبارك تعالى أن يعيننا وإياكم على السداد والصواب، وأن يجعلنا في يومنا خيرا من أمسنا، وفي غدنا خيرا من يومنا، وأن يجعل خير أيامنا يوم نلقاه، وخير أعمالنا خواتمها، إنه ولي ذلك والقدر عليه. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله عنا خيرا.
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا